إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. روى البيهقي في السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وأصله في الصحيحين، وساق بسنده إلى عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وروى الشافعي في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وروى الإسماعيلي في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البينة على الطالب واليمين على المطلوب. والحديث بلفظه الأول هو الذي ذكره النووي في الأربعين، وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ذكره قبله ابن الصلاح رحمه الله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن. وقال أيضا، أي ابن رجب، ذكره أحمد وأبو عبيد رحمة الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني بلفظ حديث الباب، وهذا دليل على أنه صحيح عندهما، محتج به عندهما. وذكر أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه القاضي في زمنه أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وذكر قول قتادة رحمه الله أن فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فصل الخطاب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني به تفصل النزاعات ويقضى على الخصومات إذا طبقناه تطبيقا صحيحا فيكون فصلا للنزاع، فذاك هو فصل الخطاب. ونقل ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، نقل الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا الحديث أصل من أصول السياسة الشرعية التي شرعها رب العالمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقبل أن نخوض في غماره لا بد أن نقف على مصطلحات أربع. المصطلح الأول معنى الدعوة، لو يعطى الناس بدعواهم فما هي الدعوة، والثاني من هو المدعي، والثالث من هو المدعى عليه، والرابع ما هي البينة، البينة على المدعي، ما هي هذه البينة؟ أولا ما هي الدعوة؟ الدعوة هو أو هي أن يطلب إنسان عند غيره حقا، أن يطالب إنسان عند آخر بحق يزعم أنه له عند القاضي أو عند الحاكم، فيقال رفع عليه دعوى. لكن هذه الدعوى لا بد لها من بينة، لذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس أموال قوم ودماءهم. لو يعطى الناس بمجرد الدعوى، من ادعى شيئا فهو له يحكم له به، هذا أمر ينبغي أن يتفطن له القضاء في السياسة الشرعية، والحكام بين الناس الذين يفصلون النزاعات، بل والمصلحين الذين يتدخلون لرفع النزاعات والحكم في الخصومات ولو على طريقة ودية، فلا بد أن يكون الصلح بالحق والعدل والقسط. أما الصلح الذي يجري بين الناس بمجرد البركة كما يقال، أو البرك بالمصطلح العامي، أما البركة فهكذا يدخل بدون علم ويقضي بعشرة على هذا وعشرة على هذا ويفصل النزاع وديا. اعرف الحق أولا، لأن الذي حكمت عليه بعشرة لو كان له 12 لرضي أن ينزل عن 2 إلى 10، لكن لو علم أن له 20 لعلم أنه بهذا الصلح قد خدع. فإذا بين الحق أولا، ثم يتراضى الناس على ما يتراضون عنه عليه، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والنوع الثاني الصلح عن طريق البرك، البرك والضغط على فلان، فيضغطون على الطرف الضعيف ويحكمون عليه بما هو جور وحيف منعا للمشاكل زعموا، وهذا حكم بغير ما أنزل الله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن فلا بد من معرفة هذه الأحكام. الدعوة ما يقيمه المدعي ويزعم أن له حقا على آخر عند القاضي، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، فلا يعطى الناس بدعواهم بمجرد الادعاء، يدعي أن له حقا، أن له ميراثا، أن له مالا، أن له كذا، فلا بد أن تقيم البينة على الدعوى. فإذا تجردت الدعوى عن البينة فأنت دعي. وفرق بين المدعي والدعي، الدعي يطالب بحقه والدعي هو الكاذب، والدعوى إذا تجردت عن البينة فلا قيمة لها ولا يلتفت إليها. البينة على المدعي، وكل يدعي، يدعي أن الحق له، لكننا لا نحكم إلا بمقتضى هذه الأدلة، ثم عند الله تجتمع الخصوم. الدعاوى نوعان، نوع محق أو محتمل، ونوع باطل يقطع ببطلانه، وهذا هو أسد المذاهب وهو مذهب أهل المدينة كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وتبعه ابن القيم في كتابه الرائع الماتع الذي ينبغي على طلاب العلم أن يدرسوه وأن يحفظوه، ألا وهي كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. فأسد المذاهب مذهب أهل المدينة، مذهب الإمام مالك، وهو قسم الدعاوى إلى 3 أقسام، إلى دعوى مشبهة وغير مشبهة ودعوى مبطلة، وخلاصتها أن الدعوى نوعان، نوع يعلم الناس جميعا أن المدعي مبطل، دعوى باطلة، مثلا أن يكون إنسان يعيش في دار قد ورثها من أبيه، عاش فيها 50 سنة، وأبوه قبله عاش فيها 50 سنة، يهدم ويبني ويجدد ويصلح. وبعد هذه العشرات من السنين يأتي رجل فيقول: هذه الدار قد اغتصبها مني فلان، هذه الدار اغتصبها مني هذا الذي يسكنها. فيعلم الناس جميعا أنه كاذب. أنت تراه منذ عشرات السنين ولا تغير على ذلك، وليس بينكما مثلا ميراث، وليس بينكما شركة، رجل غريب مثلا. فهذه أمثلة للدعاوى الباطلة. كذلك المرأة التي تدعي عدم نفقة زوجها عليها وقد عاشت معه 20 سنة، ويرى الرجل يدخل ويخرج ومعه الفاكهة والطعام والملابس، وبعد 20 سنة رفعت عليه دعوى أنه ما أنفق عليها جنيها واحدا ولا أطعمها رغيفا ولا كساها ثوبا، فيقطع الناس جميعا أنها كاذبة. دعوى يكذبها العرف ويشهد ببطلانها الحس، وحكمها أنها لا تسمع، يعني يقضى ببطلان الدعوى، لا يستمع القاضي لها أصلا ولا يستمع لها. ولو قال: أنا معي شهود أن هذه الدار داري، أو أن هذا الرجل لم ينفق علي، لا، ليس عند القاضي هذه الساعة، بل يرفضها فورا. وهذا حدث مع شيخ الإسلام رحمه الله، كان جالسا في مجلس نائب السلطنة، ثم جاء رجل فادعى أن عليه أن له عند شيخ الإسلام عارية أو وديعة، يعني شيخ الإسلام أخذ منه الوديعة ثم ماطله بها. ولما كان مقامه يجل عن ذلك، وأنه يجحد العواري أو أنه يأكل أموال الناس بالباطل، نظر شيخ الإسلام إلى من حوله من القضاة، فنظر إلى قاضي المالكية، قال: ما تقول في هذا؟ قال: دعوى باطلة. قال له: فبما تحكم؟ قال: أحكم أن يعزر المدعي. فأمر به فأخرج. نعم، أمر به فأخرج. فالذي يدعي دعوى باطلة يكذبها العرف والحس ويقطع الناس جميعا ببطلانها، ينبغي أن يؤدب المدعي، ينبغي أن يعزر، ينبغي أن يعاقب، لئلا يجترأ على أهل المرؤات وأهل الفضل والخير أن يأتي رجل مجهول من الناس فيدعي عليهم من الجرائم ويجرهم إلى المحاكم، بل ينظر فيها. فإذا كانت من هذا النوع لا تسمع الدعوى، ويقضى برفض الدعوى أصلا، ولا ينظر لا في بينة ولا في غيرها. النوع الثاني من الدعاوى دعوى مشبهة أو محتملة أو محقة، فهذه النوع أو هذا النوع من الدعاوى يسمع للبينة، تقبل الدعوى قبولا مبدئيا، ينظر فيها، إيتي بالبينة، إيتي بالشهود، ويحكم بمقتضى ذلك. فهذه هي الدعاوى. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد الدعوى بدون طلب دليل، لادعى ناس أموال قوم ودماءهم. ولكن البينة، فما هي البينة؟ البينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر به الصدق أيا كانت، ليست محصورة في شهادة أو كتابة أو غير ذلك، بل كل ما يظهر به الحق فهو من العدل والقسط الذي أنزل الله به الكتاب. أنزل الله الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط، فكل ما أظهر الحق فهو من جملة الحق أيا كان هذا. هذه هي البينة، وهي أنواع سنذكرها ونذكر بعضها. ثالثا، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ لأنه بمعرفة المدعي من المدعى عليه يظهر ويسهل الفصل بين الخصوم. المدعي، قال بعض أهل العلم، المدعي هو الطالب، هو المطالب بحقه، والمدعى عليه هو المطلوب، هو المطلوب منه الحق. القول الثاني: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فهذا الرجل الذي تقدم بدعوى، هذا الرجل لو سكت ولم يطالب بشيء لما تعرض له أحد، لكن المدعى عليه المتهم المطلوب لو سكت لم يترك بل يطالب بالحق. إذن فالمدعي هو من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. قول ثالث من أقوال أهل العلم أن المدعي هو الذي يطالب بأمر بخلاف الأصل بخلاف الظاهر، فالظاهر براءة الذمة، الأصل أن أحدا من الناس لا يشغل ذمتي بشيء، فجاء رجل وقال لي عند فلان حق، إذن هو المدعي، هو الذي يطالب بالبينة، والمدعى عليه نقيضه، هو الذي يكتفى من جانبه باليمين. ومعرفة هذين الأمرين هو أساس فصل الخصومة، لأنه في الأحاديث السابقة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على الطالب واليمين على المطلوب، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. مثاله رجل ادعى دعوى على آخر، فإذا عرفنا المدعي من المدعى عليه قلنا للمدعي هات البينة، أمعك شهود؟ أمعك دليل؟ أمعك بينة؟ نقضي لك بمقتضاها ينظر فيها. فإن قال ليس معي بينة التفتنا إلى الطرف الآخر فقلنا له احلف بالله، اليمين على من أنكر، اليمين على المدعى عليه، فإن حلف بالله أنه ليس له عنده حق عندئذ رفعت الجلسة كما يقال، انقضت الخصومة وامتنع النزاع بعدها. وهذه فائدة اليمين كما سيأتي في موضعه، فائدة اليمين قطع الخصومة بحيث لا يرجع بعد ذلك إلى هذه القضية ولا يرجع إلى الدعوة إلا إذا أثبت المدعي أن بينته كانت غائبة أو كان ناسيا لها. أما إذا زعم أن عنده بينة ولم تكن غائبة ولم يكن ناسيا لها فبعد اليمين سقطت هذه القضية ولا يلتفت إليها. وهذه هي حقيقة فصل الخطاب، فصل النزاع بعد اليمين. فإذا قلنا له احلف انقضت الخصومة، لكن إذا دخل المصلح، دخل الحاكم الذي يحكم بين الناس، سواء الحاكم الذي نصبه ولي الأمر أو الحاكم الذي يحكم بين الناس على سبيل التراضي من الخصمين، وهو ما يسمى بمسألة الحكم أو التحكيم، يحكمون رجلا ثالثا يثقون في دينه وعلمه فيجعلونه حكما بينهما، وهذا معروف عند أهل العلم، وحكمه ملزم لهما رضيا أم أبيا، حكمه ملزم لهما. فإذا عرف المدعي من المدعى عليه حكم بمقتضى الدليل، وإن جهل مثلا قال لفلان أنت عليك حق لفلان، للأول للمدعي، وهو لم يعرف المدعي من المدعى عليه، لم يعرف كيف من أين تؤكل الكتف، فربما قال للمدعى عليه هات البينة أن فلانا ليس له عندك شيء، أن فلانا ليس له عندك حق، أنا المدعى عليه كيف تطالبني بالبينة؟ وهنا يغرق الناس في الفوضى وفي الخصومات التي لا ترتفع ولا يزال الناس يتنازعون فيها. إذن لابد من معرفة الدعوى والمدعي والمدعى عليه والبينة. ولما كانت البينات كثيرة، ومن أفضل من تكلم بها ابن القيم رحمه الله في ذاك الكتاب الذي أشرت إليه آنفا، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية على طريقة الفقه المقارن بين المذاهب والترجيح بما يقتضيه الدليل، فذكر الشهادة، ذكر 25 بينة لن أذكرها جميعا وإنما أكتفي بأشهرها، وإنما هي إشارة وإحالة بعد ذلك. أقوى البينات الشهود، أو أول البينات، لا نقول أقوى بل نقول أول البينات الشهود، والشهود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع متعددة، فتارة 4 شهداء ذكور، وتارة 3، وتارة رجلان ذكران، وتارة رجل وامرأتان، وتارة شهادة النساء، ثم شهادة الصبيان، ثم شهادة الفساق، ثم شهادة الكفار، ثم خبر الواحد، ثم الاستفاضة، ثم التواتر. هذا في بينة واحدة، وهو ما يتعلق بالشهادة. الشهادة في كتاب الله عز وجل ذكرت على هذه المراتب. فمثلا شهادة الزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، يعني حد القذف. إذن فحد شهادة الزنا 4 شهداء: عدول، مسلمون، ذكور. فلا تقبل شهادة المرأة على قول جمهور أهل العلم فيما يتعلق بالحدود، لأن الحد يدرأ بالشبهة. ولما كانت شهادة المرأة ضعيفة حتى احتاجت إلى أختها لتقويتها، عندئذ فشهادة النساء لا تقبل في الحدود أصلا عند جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم أجازها ورد على هذه الشبهة. إذن هذا هو الموضع الأول. الثاني 3 شهداء، 3 شهداء، وهذا في دعوى الإعسار. رجل له عند آخر دينا، فادعى المدين أنه معسر وأنه لا يستطيع الوفاء وأنه قد حلت له المسألة وحل له سؤال الناس، فلا بد من شهادة 3، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وقيل شاهدان. واستدل الإمام أحمد بما ساقه بسنده، ورواه مسلم في صحيحه من حديث قبيصة أو قبيصة، قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه، أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يعني يطلب منه مالا يسأله، فقال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة، وذكر رجل اجتاحته جائحة، وذكر رجلا أصابته فاقة، يعني فقر شديد، حتى يشهد 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد اجتاحت فلان جائحة، لقد أصابت فلان فلانا فاقة حتى حلت له المسألة، فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. هذا الحديث الصحيح فيه أن دعوى الإعسار لا بد فيها من شهادة 3 عدول من أرباب الحجى من قومه، ثم شهادة 2. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في النكاح وأيضا في الطلاق، في النكاح وفي الطلاق شهادة 2 في هذا الباب. إذن لا تصلح شهادة المرأة لا في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. قالوا: لأن الله عز وجل نص على ذلك، وبعض أهل العلم وهم ومنهم شيخ الإسلام وغيره فرقوا بين حفظ الحقوق وبين القضاء بالحقوق. فحفظ الحقوق أنت مطالب أن تحفظ حقك بأقوى البينات. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأنت في مقام الحفظ مطالب أن تحفظ حقك حتى لا تبكي بعد ذلك وتلوم الأقدار وتلوم القضاء وتقول: ضاع حقي، وأنت ما حفظت حقك. فاحفظ حقك بشهادة 2 حرين عدلين مسلمين. وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني ممن ترضون من الشهداء، لأن هذا الشهيد الذي إذا طلبته أتى وأقام الشهادة على وجهها هو الذي ينصرك، أما ما عداه فلا ينصرك، فهذا مقام. أما مقام القضاء فأمر آخر، وقعت الواقعة وكاد الحق أن يضيع ولم تشهد 2 حرين عدلين مسلمين، فإما أن نقضي عليك بما يضيع حقك وإما أن نقضي بغير ذلك. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام، أن مقام الحكم والقضاء أوسع من مقام حفظ الحقوق، وقد أصاب رحمه الله عين الصواب والحق. إذن فهذا في مقام الحفظ: أشهدوا ذوي عدل منكم، يعني في باب النكاح والطلاق. ثالثا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا في مقام الأموال. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، آية الدين في سورة البقرة. أمرنا الله بحفظ الحقوق، بما نحفظ الحقوق؟ أدنى شيء رجل وامرأتان، ولم يذكر المرأتين إلا في هذا المقام. إنها شهادة الأموال، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن فشهادة الأموال يكتفى فيها بالنساء مع الرجال، يعني لا تصلح شهادة النساء منفردات، لا بد من وجود رجل في نصاب الشهادة، يعني لا يشهد فيها ولا يقضى فيها بأربع نسوة، وإنما برجل وامرأتين أو برجلين أو بأكثر من ذلك، فهو قد نص على أقل مقام أو أقل نصاب للشهادة. هذا في مقام الأموال وفي مقام الديون. فإن لم يكن في مقام الأموال، يعني ولم نجد هذين الرجلين ولا الرجل والمرأتين، إذن فأقل ذلك رجل واحد لكن مع يمينه، الشاهد الواحد مع يمين المدعي عليه، المدعي مع يمين المدعي. هذا أيضا في مقام الحكم، في مقام الحكم. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وقد ناظر الشافعي رحمه الله العراقيين في ذلك وأجلب عليهم رحمه الله، وبين ضعف مذهبهم في ردهم للشاهد واليمين. قالوا أقل النصاب شاهدين، فكيف حكمت بشهادة رجل واحد صاحب الحق ليس معه إلا شاهد واحد، هل يضيع حقه؟ الحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد، لكن احلف مع شاهدك، فإن حلفت مع شاهدك قضينا لك، فإن لم تحلف فلا نقضي لك بما لا تحلف عليه. شاهد واحد مع يمين المدعي. فإن قال قائل: كيف يكون المدعي هو الذي يحلف والحديث يقول اليمين على المنكر، اليمين على المدعى عليه، وأنت هنا جعلت اليمين على المدعي، كيف يحلف بمجرد حلفه يأخذ الحق؟ نقول هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: لما كان الأصل والأقوى من المتداعيين هو المدعى عليه، رجل كما يقال في حاله، ثم جاء آخر فادعى عليه دعوة، إذن من الأقوى؟ الأقوى هو المدعى عليه، الأصل براءة ذمته، لذلك طالبنا المدعي بالبينة، أما هو فاكتفينا في جانبه باليمين لقوة جانبه. أما الآن وقد جاء المدعي بشاهد واحد فقد قوي جانبه، فصار هو أقوى المتداعيين، فكانت اليمين في جهته. وهذا مقتضى العدل والإنصاف، أن يحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعي. مرتبة بعد ذلك: القضاء بالشاهد الواحد مع نكول الآخر. قلنا له احلف فأبى أن يحلف، المدعى عليه أبى أن يحلف، فأقام المدعي شاهدا واحدا، إذن لا نحتاج إلى تحليف المدعي، لأنه بنكوله، بنكول المدعى عليه، برفضه لأن يحلف، فهذا يقوم مقام شاهد، وشاهد آخر قد أتى به، فيحكم له بالشاهد مع نكول المدعى عليه. وكذلك قد يحكم بالشاهد الواحد بلا يمين المدعي ولا نكول المدعى عليه، إذا كان الشاهد الواحد ثقة عدلا في أبواب ذكرها أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث خزيمة رضي الله عنه، خزيمة بن ثابت الذي شهد للنبي في قضية اليهودي، فأجاز رسول الله شهادته، وهي شهادة في الأموال، واكتفى فيها بشاهد واحد. وحرف المسألة وسر المسألة أننا نفرق بين مقام الحفظ ومقام الحكم، فمقام الحكم مقام ضرورة، وإلا لو اشترطنا فيه هذه الشروط لضاعت حقوق الناس. أما في مقام الحفظ فالأمر واسع، فلما ادعى اليهودي أنه لم يبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم خزيمة تصديق رسول الله وآمن بتصديقه في كل شيء، وهذا من جملة الإيمان به رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم، فبهذا التصديق العام شهد الشهادة الخاصة فأجاز رسول الله شهادته. قال أهل العلم: وليس هذا خاصا بخزيمة، ليس خاصا به، بل يقضى بشهادة الشاهد الواحد عند عدم غيره إذا علم صدقه وورعه، إذا علم صدقه وورعه. إذن فكيف خصص خزيمة؟ خزيمة رضي الله عنه إنما خصص لأنه قام بالشهادة فعلا، أما غيره فلم يقم بها، لم يقم بها لأنه ظن أنه لا بد من المشاهدة، لا بد أن يشاهد. وخزيمة رضي الله عنه تجرأ على هذا المقام فحفظت له هذه وعرف له فضله فيها. لكن لو دعت الضرورة وكاد الحق أن يضيع ولم يوجد إلا شاهد واحد، إذن يقضى بمقتضى. كذلك ابن عمر رأى الهلال هلال رمضان فقضى رسول الله بشهادته. ابن عباس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي واحد وأمر الناس أن يصوموا، إذن هذه الشهادة. وكذلك في باب الترجمة، فالذي يترجم لولي الأمر أو حتى يترجم لك لا يشترط أن يكون مترجمين بل مترجم واحد، وهذا من باب شهادة الواحد فحسب. وكذلك في باب الجرح والتعديل يكتفى فيه بشهادة الواحد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكذلك شهادة النساء، فشهادة النساء لها أحوال، فمن المواضع مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء بالمرة، وهي الحدود، ومن المواضع مواضع تقبل فيها شهادة النساء إذا اقترنت بشهادة الرجال كالأموال. والموضع الأول الذي يقبل فيه لا يقبل فيه أيضا بعض أهل العلم جعل منه النكاح والطلاق مضافة إلى الحدود، والموضع الثاني هو موضع الديون والأموال وما يؤول إلى الأموال، تقبل فيه شهادة النساء، شهادة المرأتين تعدل بشهادة رجل واحد، لكن لا بد من وجود الرجال معهن في الشهادة. الموضع الثالث، الموضع الذي تقبل فيه شهادة النساء منفردات، المرأة أو النساء منفردات، واختلف في أقل النصاب، فهذا الموضع لم يجد فيه الشافعي رحمه الله إلا شهادة أربع نسوة لا أقل من ذلك، وبعضهم اشترط امرأتين، وبعضهم اكتفى بامرأة واحدة إذا كانت معروفة بالعدالة والثقة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرضعة التي ادعت أنها أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال ففرق أو فنهاه رسول الله عن المرأة، نهاه عن هذا النكاح، وهي شهادة امرأة واحدة، وهذا فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء، وهذا مكان وموضع ضرورة، وإلا لضاعت الحقوق واختلطت الحدود. كذلك عثمان رضي الله عنه في زمنه جاءت امرأة أمة سوداء فشهدت على أهل بيتين تزاوج بعضهم من بعض، فقالت هؤلاء جميعا أبنائي وبناتي، ففرق عثمان بينهم جميعا بالرضاع. وكذلك في زمن علي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها، المرأة التي تولد النساء أو الداية كما يقال، أجاز شهادتها. وكذلك شهادة المرأة في العيوب، في عيوب النساء في باب النكاح وباب العيوب، وكذلك في باب العدة، في باب الحيض، في باب السقط، في باب الاستهلال. هذه أمور لا تطلع عليها عادة إلا المرأة، إلا النساء. فلو أغلقنا الباب لضاعت الحقوق. وعندئذ يظن بعض الناس أن الشريعة ضيقة، أن الشريعة لا تكفي لحاجة الناس من جهلهم، فذهبوا إلى الشرق وإلى الغرب لاستيراد القوانين الوضعية بحجة أن الحقوق ضاعت، وهذا من جهل القضاة ومن جهل هؤلاء الذين نظروا إلى الشريعة نظرة قاصرة. فلما طبقوها تطبيقا حرفيا ولم ينظروا في مغازيها ومراميها ومعانيها ضاعت الحقوق، فعندئذ ساءت الظنون بالشريعة فذهبوا إلى هنا وإلى هناك. والصواب أن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، ومن أحسن من الله قوما حكما لقوم يوقنون. فهذا هو حكم الشريعة الإسلامية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا في القراءة الأخرى. إذن كلمات الله صدق في الأخبار، عدل في الأحكام، فكيف نترك شهادة المرأة الواحدة؟ مثلا الطبيبة، طبيبة النساء، فيما يطلع عليه النساء يكتفى بشهادة المرأة الطبيبة، وكذلك أهل الخبرة جميعا ولو كانوا غير مسلمين يكتفى بشهادة الواحد إذا كان ثقة، وإلا لضاعت الحقوق. إذن شهادة المرأة الواحدة في هذا الباب يكفي. ثم شهادة الصبيان، شهادة الصبيان الراجح فيها أن شهادة الصبي على الصبي في جراحات الصبيان مقبولة إذا كانوا مدركين للشهادة وقبل أن يتفرقوا، وهذا حكم أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وبه أخذ القضاة من بعده أنه قبل شهادة الصبيان، بل قبله علي رضي الله عنه كما ذكره ابن أبي شيبة رحمه الله عن مسروق رحمه الله أن ستة من الغلمان ذهبوا يسبحون فغرق واحد منهم، فشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه، وشهد ثلاثة على اثنين أنهما أغرقاه، فحكم علي رضي الله عنه بخمسي الدية على الاثنين وبثلاثة أخماس الدية على الثلاثة، يعني خمس الدية وقضى بها على الخمسة، وقبل شهادة الاثنين في الثلاثة والثلاثة في الاثنين. إذن شهادة الصبيان فيما يجري بينهم من جراحات قبل أن يتفرقوا وقبل أن يلقنوا وقبل أن يدخلوا البيوت، قبل أن يلقنوا ويعلموا، قبل أن يقول الوالد لولده لا تشهد على أخيه، لا تشهد على ابن عمك، يعلم. إذا أخذ الصبيان في وقت المشكلة أو المعركة أو الجراحة أو الجريمة عندئذ يقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة صبي على كبير، ولا تقبل شهادة صغير على كبير، هذا أمر قد اتفق عليه. أما فيما بينهم فقد جرت العادة أن الصبيان يخلو بعضهم ببعض، لا سيما والشريعة قد حضتنا على تعليم أولادنا السباحة والرماية وما يقوي أبدانهم وفنون القتال، وهذا يستدعي أنهم يخلو بعضهم ببعض وتجري بينهم خصومات وتقع بينهم جراحات، فلو أهدرنا الباب لضاعت الدماء ولضاعت الحقوق. فجاءت الشريعة بمقتضى ذلك، وهذا مقتضى العدل والإنصاف. أيضا شهادة الفساق من المسلمين، مسلم فاسق، والفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة، والعجب أن مذهب كثير من أهل العلم عدم قبول شهادة الفاسق، ولو أننا تشددنا في هذا الباب لضاعت الحقوق، فإن العدل الذي أثنى الله عز وجل عليه قد قل في هذه الأزمان، والمشاكل والخصومات لا يخلو منها بيت. فلو ذهبنا نطلب شهادة العدول لتعذرت الحقوق ولضاعت الحدود. إذن فهذا مقام ضرورة. فإذا قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قلنا على العين والرأس، إنه قال تبينوا ولم يقل فردوه، فشهادة الفاسق غير مردودة، لكن ينظر فيها، فإن كان محلا للصدق قبلت شهادته، وإلا ردت واطرحت ولا كرامة لها. إذن فالعدالة تتجزأ كما قال ابن القيم رحمه الله، قال حرف المسألة أن مدار قبول الشهادة على احتمال الصدق وغلبة الظن، غلبة الظن أو القطع بالصدق. ولما كانت العدالة تتجزأ، والفسق يتجزأ، فقد يكون الرجل عدلا في باب وفاسقا في باب. فإذا علم أنه عدل فيما شهد به، بعض الناس الذين يصرون على الجرائم والمصائب والكبائر لو قطعت رأسه لما كذب في شهادته، فكيف ننكر هذه الشهادة؟ فتقبل شهادة الفاسق إذا علم صدقه ولم يقم دليل على تكذيبه. هذا الذي تقوم به الحقوق. كذلك شهادة الكافر. أما شهادة الكافر على الكافر فالصواب فيها أنها جائزة، وبعض أهل العلم ردها. يعني إذا تحاكم كافران إلى المسلمين فهل نقبل شهادتهم؟ نعم نقبل شهادتهم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وقد جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل قد زنيا، فقال إيتوني بأربعة شهداء منكم. إذن شهادة الكفار بعضهم على بعض تقبل إذا كانوا محلا للصدق. فإن قيل الكافر ليس بعدل، قلنا لكنه قد يكون عدلا في بابه، في صدقه، في أمانته. ذكر هذا ابن القيم أن بعض أهل الكتاب أو بعض الكفار قد يكون في معاملته أصدق من كثير ممن يدعي الإسلام، لا يكذب، كما يقال ذمته نقية، فكيف يكذب هذا على بني قومه، على بني جلدته؟ فإذا تحاكموا إلينا قبلنا شهادة بعضهم في بعض، ولم نشترط الملة الواحدة، بل نقبل شهادة اليهودي على النصراني وشهادة النصراني على المجوسي ولا فرق، فالكفر كله ملة واحدة. أما شهادة الكفار على المسلمين فقول جمهور أهل العلم أنها تقبل في مقام الضرورة، وحددوه بأنه ما ذكر في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. إذن فالرجل رجل مسلم مسافر وأدركه الموت فأراد أن يوصي أو أراد أن يعطي ماله لأحد فأعطاه لرجل من المسلمين، ثم أراد أن يشهد فالتفت فلم يجد إلا النصارى، لم يجد إلا الكفار، هل يجوز له أن يستشهد هؤلاء؟ نعم. قال أو آخران من غيركم، يعني من غير ملتكم. فشهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر عند عدم المسلم جائزة ولا إشكال فيها. بل إن الإمام أحمد كما ذكر شيخ الإسلام قد قبل شهادة الكافر على المسلم في باب الضرورة، كالطبيب الكافر مثلا، الطبيب الكافر يشهد على شيء من تخصصه على مسلم، قال نعم، قبلها الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وطردها ابن القيم في كل باب، قال إذا كاد الحق أن يضيع. مثلا الآن المصالح الحكومية مشتركة والأعمال مشتركة والشركات مشتركة، وهذا زميل هذا وهذا زميل هذا، فتقع الخصومات وتقع النزاعات بين الناس، وزميله نصراني، زميله غير مسلم حتى لو كان ملحدا، فلو أغلقنا هذا الباب لضاعت الحقوق. إذن فتقبل شهادة الكافر على المسلم عند الضرورة، لقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. إذن فهذا مقام ضرورة، وبهذا جاءت الشريعة الإسلامية لا تنكر ولا تدفع. كذلك يقضي القاضي بالاستفاضة، يعني شاع بين الناس كذا وكذا، هذا الذي شاع بين الناس استفاضة يقضى بها، فضلا عن التواتر، إذا تواتر الخبر تواترا قطعيا أو كان مجرد استفاضة وشهرة فهذا الأمر يقضى به أيضا عند الضرورة. وكذلك مثلا مسألة القسامة، والقسامة أن يقتل رجل بين أعدائه، رجل بينه وبين قوم آخرين عداوة، فوجد مقتولا، فهل يضيع حقه؟ هل يضيع حقه؟ فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن اليهود قد قتلوه، وجدنا سهلا قد قتل بينهم. قال: شاهدان. قالوا: ومن أين الشهود؟ قال: فاحلفوا 50 يمينا على واحد منهم بعينه فيدفع إليكم برمته. قالوا: كيف نشهد على من ما لم نره؟ قال: فتقبل أو فيحلف لكم اليهود 50 يمينا أنهم ما قتلوه. قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فوائد: أولا أن القسامة إنما هي أن يحلف هذا الرجل ولي الدم أو عصبته، يعني عصبته، العصبة جميعا توزع عليهم 50 يمينا، إن كانوا 5 كل واحد يحلف 10 أيمان بالله أن فلانا قد قتل قتيلنا وهو لم يره بعينه، لكن لماذا صحت الأيمان هنا وهم المدعون؟ هذا ما ردته الأحناف، وقالوا: اليمين لا يكون في جانب المدعي. فقلنا وقال الجمهور: باللوث الظاهر، واللوث يعني القرينة، العداوة، هذا الرجل ليس له عدو إلا فلان، ووجد قتيلا عند بيته، إذن يجوز الحلف على القطع أو على غلبة الظن أن فلانا قد قتله، فإن لم تحلف إذن يحلف لك هذا 50 يمينا أنه ما قتله. هكذا. وفيه أيضا على أن الكافر يحلف، أن الكافر يحلف، فإذا حلف الكافر فإنه يحلف بالله ولا يحلف إلا بالله. وقد حلفهم ابن مسعود رضي الله عنه، حلف اليهود بالله، فالحلف لا يكون إلا بالله. كذلك تحليف الشهود، هذا ما ينكره البعض، كيف يحلف الشاهد؟ الشاهد ليس مجالا للتحليف، والصواب أن القاضي إذا ارتاب فيه فله أن يحلفه، بل له أن يغلظ اليمين، أن يغلظ اليمين بالحلف على المصحف بالأماكن المقدسة، مثلا إذا حلف في بلد فإنه يحلف في المسجد الجامع عند المنبر، وإذا كان في المدينة فعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في مكة فبين الركن والمقام. إذن تعظيم اليمين، التعظيم والتغليظ فيه كذلك يكون بالحلف على المصحف، وإن أنكره مذهب الحنابلة لكن أجازه الشافعي وغيره، فهذا هو الراجح إن شاء الله. وبقيت بينات أخرى يعلم من خلالها أن الشريعة الإسلامية هي التي جاءت بأداء الحقوق، فإنها لا تنصر ظالما ولا تنصر مبطلا ولا تضيع حقا، لكن الناس يضيعون حقوق أنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
اللهم أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، والإقامة الصلاة، والإقامة الصلاة. الله أكبر.